والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل خطابا للناس جميعا، المؤمنين والكافرين والمشركين، كل الكل، يقول: الله الذي جعل لكم الأنعام. هذه الجملة فيها ما يسميه العربية بالحصر، أي هذه الأنعام، المواشي، الغنم، البقر، الجمال، الخيول، هذه كلها تشملها هذه الكلمة. الذي خلقها لكم هو الله عز وجل، الذي جعلها وأخضعها لكم هو الله عز وجل. هذه الجملة إذن فيها حصر، يعني لا غير الله، الله الذي جعل لكم الأنعام. عرفنا كلمة الأنعام ماذا تعني، ثم بين فوائد الأنعام ومنافعها. قال: لتركبوا منها، المفعول محذوف، أي لتركبوا بعضا منها، ومنها تأكلون، ولتأكلوا بعضا منها مثل الأغنام ونحوها. ثم قال: ولكم فيها منافع كالصوف والوبر واللبن والسمون ونحو ذلك، ولكم فيها منافع، ولتبلغوا عليها حاجة، أي لتركبوها لتوصلكم إلى أماكن لستم بالغيها إلا بشق الأنفس، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: وعليها وعلى الفلك تحملون، أي جعل الله مهمة بعض الأنعام مثل الخيول والجمال ونحوها مثل مهمة الفلك. هذه الآية والتي تليها فيها لفت لنظر الناس في كل عصر إلى ظاهرة غريبة. لو أن الناس أعملوا عقولهم وراجعوا العلم فيها لا استغفر المذنب ولا استيقظ الغافل ولا تاب التائه والضال ولا آمن الملحد، لو أنهم أعملوا عقولهم في هذا الأمر. لأن الباري عز وجل يلفت النظر إلى ماذا؟ إلى ظاهرة متميزة، وهي إخضاع الله الأنعام للإنسان. هذا ما يلفت النظر الباري عز وجل إليه. طيب، قد نقول: وهل في هذا من شيء غريب؟ يعني نعم، لاحظوا الباري عز وجل ماذا يقول في خواتيم سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قف عند كلمة وذللناها لهم، ظاهرة تلفت نظر كل إنسان ولا يتيه عنها إلا أحمق أو غافل. من المعلوم أن الجاموس أو أن البقرة فيها من القوة ما لا يقل عن قوة السبع الضاري، ولكن طفل صغير يمسك بزمام هذه البقرة فيسيرها إلى حيث يشاء. هذه ظاهرة غريبة وعجيبة، القوة الكامنة فيها لو أرادت أن تستعملها أهل قرية كاملة لا يستطيعون أن يقفوا في وجهها. ومع ذلك طفل صغير يخضع هذا الحيوان، هذا البقر، هذه البقرة لما يشاء، كيف يكون هذا بتذليل الله عز وجل الأنعام للإنسان وذللناها لهم؟ ما لازم الإنسان يأكل مثل ما يأكل الدواب، بيروح بيأخذ يستفيد من الأبقار، من ما يتعلق بألبانها ولحومها، ولا يسأل نفسه هذا السؤال بشكل من الأشكال. ربنا عز وجل بين الحين والآخر يلحق شذوذات في نظام الكون للفت النظر إلى أن هذا الوضع ما هو وضع طبيعي، وضع أقامه الله عز وجل. بين الحين والآخر بقرة في الحقل تجد أنها احتاجت وثارت، أهل القرية يجتمعون جميعا من أجل أن يحيطوا بها، وربما خربت وأفسدت وقتلت وفعلت إلى أن يستطيعوا أن يلجموها. طيب لماذا لا تكون هكذا دائما؟ قوة موجودة فيها. المسألة تعود إلى ما قاله الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. هذا فعل الله عز وجل، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نفس الكلام هنا لكن بأسلوب آخر: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا بعضا منها، مثل الجمال مثلا، والباري عز وجل خلق الجمال على شكل عجيب وغريب لا يمكن لإنسان يفكر أن يتيه عن عظمة الله ووحدانيته وقدرته. الجمل من رأسه إلى شفته، إلى أهدابه الطويلة، إلى سنامه، إلى مخزن الماء والطعام في ظهره، إلى هذه الألياف تحت قدميه، كل ذلك خلق من أجل أن يتناسب مع طبيعة الصحراء. وأنتم تعلمون أن هنالك أماكن حتى سيارات اللاند روفر لا تستطيع أن تجوب فيها، يستعان فيها بالجمال لأنها خلقت لهذه الأماكن. الآداب الطويلة إذا ضمت بعضها على بعض مهما كانت العواصف كثيرة لا يدخل ذرة غبار إلى عين، ترى وتسير. هذا السنام الذي خلقه الله لها عبارة عن مخزن للطعام والشراب، أيام وليالي تمر يستطيع هذا البعير أن يخدمك، لأن الصحراء ليس فيها ربما ما يقتات. هذه الألياف العريضة تحت القوائم الضيقة ما مهمتها؟ لاحظوا الهندسة، مهما كانت الرمال من شأنها أن يغرق فيها الإنسان، تأتي هذه الألياف فتجعلها تنضغط، ينضغط بعضها على بعض، فلا يمكن أن تسيخ قوائمها بشكل من الأشكال. هذه الشفاه العريضة بهذا الشكل الذي نسقه الله عز وجل خلق من أجل أن يقتات هذا البعير الأشواك التي كثيرا ما تكون هي الموجودة في الصحراء. أولا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف بسطت، وإلى الإبل كيف خلقت، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. الآن قرأنا هذه السورة، نعم، لتركبوا منها الخيل، هذه الجمال ونحو ذلك، ومنها تأكلوا كالغنم ونحو ذلك، نأكل لحومها ونشرب ألبانها، ويكرمنا الله عز وجل منها برزق وفير، ولكم فيها منافع نستفيد من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ولتبلغوا عليها حاجة غاية لا تستطيعون أن تبلغوها إلا بهذا، وعليها وعلى الفلك تحملون. وعلى الفلك أي كما أن الفلك يخدمكم، فهذه الحيوانات كالجمال وكالخيول أيضا تخدمكم. لما ذكر الفلك الأجيال التي جاءت بعد نزول القرآن تتساءل عن غير الفلك، وفي غير الفلك كمان في طيارات وفي سيارات. أتبع الباري عز وجل هذا بقوله ويريكم آياته، أي يريكم تتمة في هذا الصدد، لكنها سيأتي فيما بعد. نفس الكلام قاله وأين في سورة الإسراء، في سورة النحل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لهذه الغاية نفسها. نعم. فالباري عز وجل يرينا من هذا ما يدل على أن الله الصانع موجود، وأنه قيوم السماوات والأرض، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. لذلك ينبغي أن نرعى مراقبته لنا، وأن نحسب حسابه لنا، محاسبته لنا يوم القيامة. قال ويريكم آياته، سيأتي يريكم مزيدا من آياته في هذا الصدد لإبلاغكم حاجاتكم وأماكنكم. نعم. فأي آيات الله تنكرون؟ قولوا لي كل هذا الذي ذكرته لكم، ما الذي تنكرونه منها؟ أفتنكرون آية الله في الجمال؟ أم تنكرون آية الله عز وجل في الخيول؟ أم تنكرون آية الله عز وجل في الأغنام التي أخضعها الله لكم؟ أم تنكرون آية الله في أصوافها، في ألبانها؟ وانظروا إلى ألبانها، عبارة عن غذاء كامل يشتق منه أنواع كثيرة من الأغذية. اللبن عبارة عن أم لأغذية كثيرة مختلفة. قولوا لي يا من تجادلون في الله بغير علم، أي هذه الآيات تنكرون حتى تستطيعوا أن تشردوا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ نعم. طبعا العاقل المتفاعل مع العلم، المتفاعل مع فطرته، يقول يا رب لا ننكر شيئا من آياتك بل نؤمن بها جميعا. ثم يقول أفلم يسيروا في الأرض، هذا خطاب للناس جميعا، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. لاحظوا هذا الكلام ينطبق علينا نحن اليوم. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني يا ناس انظروا إلى آثار الأمم السابقة، احفروا الحفائر، انظروا إلى الأطلال، انظروا إلى بقايا المدن، انظروا إلى المدن التي أصبحت تحت الردم، انظروا ستجدون آثارا تدل على أن هنالك أجيال قديمة جدا كانت أقوى منكم، وكانت حضاريا تملك حضارة بازخة أكثر من حضارتكم. لستم أنتم وحدكم الذين تملكون العلم وتملكون ناصية الحضارة، أيضا كانت هنالك أمم. لكن انظروا ماذا يقول بعد ذلك، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ماتوا راحوا حضارتهم، شو أفادتهم؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، تلك الأمم السابقة، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. مثلنا اليوم، فرحوا بما عندهم من العلم، جاءتهم رسلهم قالوا نحن لسنا في عصر الرسل والغيبيات والإيمان والكهانة، هي كلها راحت، نحن اليوم في عصر العلم، في عصر التقنيات، في عصر كذا. مو بس اليوم، هلا في ناس شو بيظنوا؟ بيظنوا انه هذه لغة العصر بس، العلم وقف على هذه الفئة التي دللتها الطبيعة، إذا قلنا ما في إله، أو دللها الله. أما الأجيال السابقة مساكين كلهم كانوا جوعانين، لا عندهم حضارة، لا عندهم علم، لا عندهم مدنية، ولا عندهم. أنا أحمق يقول الكلام. الحضارات إلى دورات تبدأ ثم تنمو ثم تصل إلى الأوج ثم تمحي وتذهب، تأتي دورة حضارية ثانية، هذا معروف هذا. نعم. فالكلام اللي بيحكيه اليوم بعض الذين يتباهون بالعلم ويسكرون برائحته، قالوا مثله أيضا أمم سابقة عليهم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. العلم البسيط قالوا نحن ما لنا بحاجة للدين، العلم نحن في عصر العلم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أطبق عليهم الدين الذي كانوا يستهزئون به. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هذه الآيات الأخيرة سنعود إلى تفصيل القول فيها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.